بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من سلسلة لقاءات واحة الإيمان. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع. أيها الأكارم، روى الإمام الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما في حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال معاذ: فقلت: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، يدل على ما هو متقرر في نفوس المسلمين من أن الصلاة هي أجل العبادات وأعظمها، وهي أشرفها وأعلاها بعد توحيد الله جل وعلا، وأنها عمود الإسلام الذي يقوم عليه. ولذا كانت هذه العبادة هي أفضل ما شرعه الله جل وعلا وأوجبه على عباده. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، أي خير ما شرعه الله وفرضه على الناس. ومن هنا أيها الإخوة، كان من الواجبات التي على كل مسلم أن يرعاها حق رعايتها وأن يقوم بحقها هي رعاية هذه الصلاة وتوقيرها واحترامها وإجلالها على وفق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يعظم المسلم أمرا اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة من حياته، يكرر ذلك صلى الله عليه وسلم ويوصي به وهو على فراش الموت. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. قالت: فما زال يقولها وما يفيض بها لسانه، أي وما يجري ويسيل بها، أي بهذه الوصية، لسانه صلى الله عليه وسلم، وما كاد ينطق بها، فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم وما يفيض بها لسانه. وهذا يعني أيها الإخوة أن هذه العبادة الجليلة من أجل العبادات الدالة على ما في القلب من إيمان وصدق تدين واستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. لذا قال ربنا جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. إذا تبين هذا أيها الإخوة، لسائل أو لقائل أن يقول: ما هي العلامات التي تدل على توقير الصلاة؟ ما هي الأعمال التي يستدل من خلالها على أن القائم بها مجل لصلاته، محترم لها، قائم بحقها، ساع في إقامتها على وفق ما يحبه الله جل وعلا ويرضى. والجواب أيها الإخوة، إن لذلك علامات كثيرة، وهي في الحقيقة طرق عملية يستطيع من خلالها أن يقيس المرء نفسه ومدى قربه من قيامه بحق هذه العبادة أو بعده عنها، خصوصا ونحن في هذا الشهر المبارك الذي ينبغي أن يكون التنافس في أداء الواجبات أكثر من غيره. هذه العلامات التي سأذكرها لكم أيها الإخوة جاءت في النصوص كتابا وسنة، وجاءت أيضا بها الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين. من هذه العلامات، العلامة الأولى العناية بتعلم الصلاة وتعليمها، العناية بتعلم الصلاة والعناية بتعليمها، بتعلم وتعليم كيفيتها وصفتها وأدائها على الوجه الشرعي. قال مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببه، شبب يعني شباب في مرحلة الشباب، قال: فلبثنا عنده نحوا من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وفي رواية رفيقا رحيما. فقال صلى الله عليه وسلم لهم لما رأى شوقهم وحنينهم إلى بلدانهم، قال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا وكذا في حين كذا، تعيين الصلاة وتعيين الوقت، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليأمكم فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. والحديث رواه البخاري ومسلم. جاء في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرهم أن يصلوا كما رأوه يصلي، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إهمال هذا إخواني الأكارم يوقع المرء في محاذير خطيرة وفي أمور قد تؤدي والعياذ بالله إلى بطلان صلاته، فإن الصلاة تتكون من أركان وواجبات ولها نواقض، إذا لم يتعلم المرء ولم يتفقه في ذلك فكيف يؤدي هذه الصلاة، وكيف يكون موقرا لها إذا لم يعلم أحكامها؟ جاء في البخاري أن حذيفة رضي الله تعالى عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه: ما صليت، يعني صلاتك هذه غير معتبرة. قال الراوي: وأحسبه قال: لو مت مت على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر في غاية الخطورة. علامة أخرى تدل على توقير العبد لصلاته، هذه العلامة هي أيها الإخوة تقديم الصلاة على وقتها، تقديم الصلاة على كل شيء إذا حضر وقتها، تقديم هذه العبادة الجليلة على كل شغل إذا جاء وقتها. هكذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله،
فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وفي لفظ قالت فإذا سمع الأذان خرج صلى الله عليه وسلم، يعني إلى الصلاة. والحديث في البخاري. هذا الحديث لما رواه البخاري بوب عليه فقال: باب من خرج في حاجة أهله فأقيمت الصلاة، من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. ما معنى هذا الكلام؟ قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: ومقصود البخاري بهذا الباب أن الصلاة إذا أقيمت والإنسان في شغل بعمل شيء من مصالح دنياه فإنه يدعه ويقوم إلى الصلاة إماما كان أو مأموما. ولهذا قال أبو داود رحمة الله عليه في سننه ناقلا عن أحد الصالحين واسمه إبراهيم الصائغ، قال: كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا، وكان إذا رفع المطرقة، المطرقة معروفة، وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها، يعني تركها، خلاص حضر وقت الصلاة، جاء حق الله جل وعلا فلا يقدم عليه أي حق آخر. علامة ثالثة من علامات توقير الصلاة: حسن الاستعداد لها أيها الإخوة، حسن الاستعداد لها بما يسبقها من طهارة الوضوء. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا في قوله: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فريضة من الفرائض، قال: فيحسن وضوءها. تأملوا: فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. يحسن وضوءها، يحسن وضوء الصلاة بما جاء به الشرع من التقيد بالمواضع المأمور بغسلها، يحسن وضوءها بالتقيد بالعدد المشروع في غسل تلك الأعضاء، يحسن وضوءها باستعمال الكم المناسب لأداء هذه العبادة وهي الوضوء. وهكذا أيها الإخوة، فإن تعدى ذلك كان مسيئا وظالما وخارجا عن السنة. علامة رابعة من علامات توقير الصلاة وإجلالها واحترامها: الحضور المبكر لها أيها الإخوة وأداؤها في وقتها. لا أقول إن ذلك من الواجبات المتحتمات التي يأثم المرء عليها، لا، إنما ذلك علامة على تمكن الصلاة من القلب، وعلى أن هذا القلب قد امتلأ من تعظيم هذه الصلاة وحبها، لذا يشتاق إليها، فما أن يحضر وقتها إلا ويبادر إليها. وهذه علامة أيها الإخوة تدل على إيمان كبير في النفس، وهذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. لذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال: الصلاة على وقتها. قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه أحد المحدثين: قال رجل: من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة. وهذا يعني أن هذه العلامة أمر متقرر عند أولئك الأخيار، من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة. قال ربيعة بن يزيد: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. وقال ابن المسيب رحمة الله عليه: سعيد، ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. روي عن ابن خفيف رحمة الله عليه أنه كان به وجع الخاصرة، فكان إذا أصابه أي الوجع أقعده عن الحركة، فكان إذا نودي للصلاة يحمل على ظهر رجل، فقيل له: لو خففت على نفسك. قال رحمة الله عليه: إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. ما معنى هذا الكلام؟ كأنه يشير رحمة الله عليه إلى أن هذا المرض لا يقعدني عن إجابة الصلاة والمبادرة إليها والصلاة في أول وقتها، فإن وجد هذا فاعلموا أنني قد مت. وهذا دليل حرص كبير أيها الأكارم. علامة خامسة من علامات توقير الصلاة: الحرص على تكبيرة الإحرام. أيها الإخوة، الحرص على تكبيرة الإحرام. كلنا أو عامتنا نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث فضله واضح على إدراك تكبيرة الإحرام، وما يناله من يحرص على إدراك التكبيرة الأولى من فضل: براءة من النار وبراءة من النفاق. وعلى المرء أن ينظر في نفسه خصوصا في هذا الشهر المبارك: ما نصيبه وحظه من إدراك التكبيرة الأولى؟ وانظروا في المقابل في واقع من سلف من خيار هذه الأمة، كيف كانوا يحرصون على إدراك التكبيرة الأولى سنوات وليس 40 يوما فقط. جاء في ترجمة محمد بن سماعة أنه قال: مكثت 40 سنة، والحديث يقول 40 يوما. قال: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوم ماتت أمي. هذا هو اليوم الوحيد الذي فاتته فيه تكبيرة الإحرام. قفوا إخواني مع كلمة عظيمة لإبراهيم التيمي أحد المحدثين ومن طلاب ابن مسعود رضي الله عنه، كلمة في الحقيقة توجع القلب وتوقظ أيضا النفس، وتبين لكم قدر التكبيرة الأولى عند سلفنا الصالح. قال رحمة الله عليه: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. هذه العبارة مستعملة عندنا، إذا قيل فلان اغسل يدك منه ماذا تعني؟ فهذه العبارة مستعملة عند أولئك في هذه الأعمال الشريفة والعبادات الكبيرة. علامة سادسة تدلكم على توقير الصلاة وإجلالها في القلب: أداؤها في جماعة. أيها الإخوة، أداؤها في جماعة بالنسبة للرجال وعدم التخلف عنها إلا بسبب وعذر معتبر شرعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والصلاة في الجماعة أيها الأكارم من شعارات السنة التي يذكرها العلماء حتى في كتب العقائد، وكان لها شأن عند السابقين وأهل القرون المفضلة، بل كانوا يعدون من يتخلف عنها، أعني في صلاة الجماعة، من المنافقين، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، إلى أن قال ولقد رأيتنا، يحكي واقعا كانوا يعيشونه في حياة الصحابة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ذكر الذهبي رحمة الله عليه في تراجم أحد الرواة أنه سمع المؤذن وهو يجود بنفسه فقال خذوا بيدي، فقيل له إنك عليل، فقال أسمع داعي الله فلا أجيبه، فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات. ما يدري الإنسان قد تأتيه منية الله وهو في الصلاة، فلذلك كلما ملأ وقته من هذا الخير والحرص عليه كان إلى رحمة الله جل وعلا أقرب. علامة سابعة من علامات توقير الصلاة، الحسرة أيها الإخوة على فواتها، الحسرة على فواتها والتألم عند عدم إدراكها وحصول الحزن والضيق والانزعاج. وكيف لا يتألم أيها الإخوة المرء المحب لصلاته الحريص عليها وبفواتها فوات الحسنات وبذهابها ذهاب الأجور؟ لا شك أن الحرص عليها علامة صحة في القلب. علامة ثامنة من علامات توقير الصلاة، تتبع أيها الإخوة الأسباب المعينة على الخشوع فيها والذل فيها لله عز وجل وانكسار القلب فيها بين يدي الله تبارك وتعالى. والأسباب كثيرة، خيرها وأنفعها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلي صلاة مودع كأنك تراه، صلي صلاة مودع كأنك تراه أي ترى الله عز وجل، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، وبقوله صلى الله عليه وسلم أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. تنبيه على ماذا؟ على أن ذكر الموت أو تذكر الموت في الصلاة يعين على الخشوع فيها. قال وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها، يعني اجعل هذه الصلاة هي آخر صلاة لك، كيف سيكون القلب في هذه الحال وكيف ستكون العناية بالصلاة؟ علامة تاسعة وبها أختم من علامات توقير الصلاة، تربية الأولاد أيها الإخوة منذ الصغر على الصلاة. نعم، تربية الأولاد بكل ما تحملها كلمة التربية، تعليم، رعاية، متابعة، تحفيز، دعاء لهم بأن يحبب الله جل وعلا إليهم الصلاة، كل هذا من أبواب تربية الأولاد على الصلاة. هذا أيها الإخوة هو منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق من سلفنا من سبقنا من السلف الأخيار. قال ابن عباس رضي الله عنهما بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى، أي بعد دخول المساء والعشاء، فقال صلى الله عليه وسلم عندما دخل البيت أول سؤال، قال أصلى الغلام؟ أصلى الغلام هذا ماذا يعني؟ هذا يعني المتابعة للأولاد في صلاتهم. وهكذا ينبغي أن يكون الأب أو الزوج أو ولي الأمر متابعا لأولاده، يسأل زوجته أو الإخوان الكبار: صلوا الأولاد؟ عسى الأولاد صلوا؟ عسى تابعتوهم؟ وليس كما يحصل من كثير من الآباء: عسى الأولاد عشوا؟ عشاهم عند رب العالمين وأرزاقهم محفوظة. ليس بعيب أيها الإخوة، لكن العيب أن يجعل هذا أولى من حق الله تبارك وتعالى. هذا الأمر أيها الإخوة، أعني تربية الأولاد على الصلاة وغرس توقيرها في نفوسهم، يثمر خيرا عظيما للولد وأيضا لولي الأمر لأبيه. يكفي من الخير أنه يثمر حب الصلاة والتعود عليها، وأن تكون هذه من جملة حياته التي لا يجوز له بحال أن يتخلف عنها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة في سن مبكرة، في سن السابعة. والحديث معروف عندكم. من هنا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: حافظوا على أبنائكم في الصلاة، حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. يعني إذا غذي بالخير تعود عليه، وهكذا ينمو الولد على حب الخير. من هنا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه: ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة حتى الصغار الذين لم يبلغوا. والآثار أيها الإخوة والمواقف عن الصحابة والتابعين في هذا كثيرة جدا، أعني في عنايتهم بتربية أولادهم على الصلاة فقط. الآثار تبلغ المئات، بل تستحق حقيقة محاضرة حتى يبين للناس أن السلف الصالح كانت عندهم من طرق التربية لأولادهم على العبادات ما لا يوجد الآن عند كثير ممن يتصدرون وينتمون إلى جانب التربية وتطوير الذات ونحو ذلك من الكلام. ختاما إخواني، توقير الصلاة وإجلالها والإتيان بالأسباب الدالة على تعظيمها وعلى توقيرها، أقول هذا من إجلال الله جل وعلا ومن تعظيم الله، وهو من دلائل الخيرية في العبد. فمن عظم ما أمر الله جل وعلا به أو نهى عنه فقد عظم الله تبارك وتعالى ووقره. قال سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وهذا أيضا يدل على كمال الإحسان في العبد، وأنه محسن في عبادته، محسن في إتيان المأمورات، محسن في اجتناب المنهيات. وما أجمل ما قاله محمد ابن النضر الحارثي رحمة الله عليه. فقد روى أبو نعيم بسنده إلى شهاب بن عباد قال رحمة الله عليه: صحبت محمد بن النضر الحارثي إلى عبادان، بلاد معروفة، قال: فلم يتكلم إلا بثلاث، إحداهن أنه قال لرجل: أحسن صلاتك، أحسن صلاتك. ومن أحسن في صلاته أيها الإخوة أحسن الله إليه في دنياه وفي أخرى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن إلينا بطاعته وأن يوفقنا لسلوك مرضاته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.